الحمد لله. نعذرك لأن النت فصل عني تماما، يعني لا أعلم ما السبب. نسأل الله التيسير والسداد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالله أسأل أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من الصالحين ومن عباده الصادقين، اللهم آمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحذور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. هذا آخر ما وصلنا إليه بفضل الله عز وجل في شرح الورقات. تكلمنا في اللقاء الفائت عن الصحيح، تكلمنا عن الصحيح، وقلنا الصحيح هو ما وقع من العقود والعبادات مستوفيا للشروط والأركان، فيصير نافذا يعني صحيحا إذا كان عقدا، ومعتدا به إذا كانت عبادة. نتكلم اليوم بإذن الله عز وجل مع الحكم السابع من الأحكام التي ذكرها الجويني رحمه الله. والحكم السابع هو الفاسد أو الباطل، الفاسد أو الباطل. ولكن سنصطلح كما قال الجويني فنقول الفاسد. والباطل ده كلام جلال الدين المحل. يقول: والباطل من حيث وصفه بالبطلان تعريفه، قال: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. لا يتعلق به النفوذ إذا كان عقدا فيكون عقدا فاسدا، ولا يعتد به إذا كانت عبادة فتكون عبادة باطلة، وسيأتي تفصيل ذلك بحول الله جل وعلا. كما قال العمريتي رحمه الله، العمريتي في منظومته يقول كلاما رائعا، يقول: قال العمريتي رحمه الله: والفاسد الذي به لم تعتدد، والفاسد الذي به لم تعتدد، ولم يكن بنافذ إذا عقد. أكرر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والفاسد الذي به لم تعتدد، لم تعتدد يعني لم تعتد به، يعني لم تسقط به، لم تسقط به الذمة، أو لم تبرأ به الذمة، يعني لا زال لازما له. ولم يكن بنافذ إذا عقد، فهي لا تصلح لشيء. قال: فالبيضة إذا مرجت فسدت، فيقال هي بيضة فاسدة. لماذا؟ لأنه لم ينتفع منها لا في أكل ولا في استخراج حيوان منها. ولو تغير طعم التمر، لو تغير طعم التمر، قيل هذا تمر فاسد، لأنه لا يستطيع أحدنا أن يأكله ولا أن يستفيد منه، لأنه تغير طعمه بسبب الركنة أو بسبب طول الزمن، فصار تمرا فاسدا، لأنه ضاع وخسره الإنسان. فهذا هو الفاسد في اللغة، فهذا هو الفاسد في اللغة. قال: فالباطل في اللغة من المطلق، بطل الشيء يعني ذهب ضياعا وخسرا، وبطل بمعنى فسد وسقط حكمه فهو باطل. أما في الاصطلاح، ومعنى الاصطلاح هو اصطلاح الأصوليين، لأننا نتكلم في أصول الفقه، فلو قلت في الاصطلاح ونحن نتكلم في الفقه، فالمعني بالاصطلاح اصطلاح الفقهاء. وإذا تكلمنا في التجويد وقلنا في الاصطلاح، فإنما المقصود بالاصطلاح عند أهل علماء القراءات والتجويد. وإذا قلنا في اللغة فكذلك، إنما نعني بالاصطلاح اصطلاح اللغويين. ففي الاصطلاح عند الأصوليين في تعريف الباطل، قالوا: فإن البطلان والفساد عند الجمهور، عند الجمهور حنابلة المالكية والشافعية، يقولون أن الباطل بمعنى الفاسد، وهما باطل الفاسد يقابلان الصحة الشرعية، سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات، فيقال هذه عبادة صحيحة أو هذه عبادة باطلة، فيقال هذا عقد صحيح أو هذا عقد فاسد. فهنا في العبادات، يعني إيه عبادة فاسدة؟ فهو في العبادات عبارة عن عدم ترتب الأثر عليه. دخلت أصلي بغير وضوء، فهذه صلاة فاسدة. دخلت أصلي إلى غير القبلة متعمدا، فهذه صلاة فاسدة. دخلت أصلي قبل المعاد، قبل التوقيت، دخلت أصلي العشاء في وقت المغرب بغير عذر، فهذه تسمى عبادة فاسدة. يعني إيه؟ يعني لم يترتب عليها الأثر، يعني ليس عليها أجر، ليس عليها أجر من الله عز وجل، لأنها وقعت فاسدة ولم تجزئ عنه ولم تسقط من ذمته أو لم تبرأ بها الذمة. يعني من صلى صلاة بهذه الطريقة تسمى صلاته فاسدة. يعني إيه فاسدة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاسدة بمعنى أنها لم تسقط عنه ولم تبرأ منه، لم تبرأ منها ذمته ولم تجزئ عنه، يعني أنه يجب عليه إعادتها كما أمر الله عز وجل. مثال ذلك الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وفي ظهر قدمه قدر الدرهم لمعة أو لمعة قدر الدرهم، يعني مكان لم يصبه البلل عند الوضوء، فقال صلى الله عليه وسلم: أعد وضوءك وأعد الصلاة، يعني أن هذه الصلاة لم تسقط من رقبته وإنما هي لا زالت في رقبته سيسأل عنها حتى يقضيها. وأما في المعاملات في عقود النكاح أو عقود البيع والشراء ونحو ذلك، فمعنى فساد العقد يعني عدم ترتب الأثر عليها. أنا بعت لجلال أبو علي الآن خنزير، هذا البيع بيع فاسد، يعني إيه؟ يعني لا يحل لجلال أن يستمتع بالمال الذي أعطيته إياه، ولا يحل لي أن أنتفع بالخنزير الذي اشتريته منه، لأن هذا عقد فاسد كما سيأتي بإذن الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن اتفقنا أن السلام رد السلام يكون في السر لا يكون كتابة رجاء. ماشي. الفقير الرحمن أيضا من غير اعتذار، فأرجو أن يكون الرد في السر. ففي المعاملات يعني أنه عقد فاسد، يعني لم يترتب عليه أثر، يعني من باع لإنسان شيئا محرما فلم يترتب عليه أثره، يعني لا البائع يحل له الانتفاع بالمال ولا المشتري يحل له الانتفاع بالسلعة التي اشتراها وهي محرمة، لأن البيع لم يعقد لأنه فاسد. لو أن رجلا نكح امرأة في عدتها، رجل تقدم لامرأة وهي في العدة من زوجها الأول ونكحها وعقد كتابه عليها وتزوجها، فهذا عقد فاسد بالإجماع. يعني إيه؟ يعني لا يحل للرجل أن ينتفع بهذه المرأة وأن يستمتع بها لأنها محرمة عليه، ولا يحل للمرأة أن تنتفع بالمهر، ولا يحل للمرأة أن تنتفع بالمهر لأنه ليس حقا لها. وضرب الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله عدة أمثلة رائعة، فقال رحمه الله: فالصحيح من العقود ما كان نافذا صحيحا تترتب عليه أحكام العقد. مثال ذلك رجل باع سلعة لآخر، كما أقول الآن أنا بعت للفقيرة أو بعت لأم عبد الله أو أبي القعقاع أي منكم أنا بعت له سلعة معينة على وجه تمت فيه الشروط، تمت الشروط كلها التي تجعل العقد صحيحا وانتفت به الموانع، انتفت به الموانع كأن يكون البائع مثلا مجنونا كما سيأتي في الأهلية أن البائع إذا كان مجنونا لا يصح عقده لأنه مرفوع عنه القلق، يعني ليس عنده أهلية زي السكران والنائم والمجنون والمعتوه، كل هؤلاء ليس لهم أهلية في العقد، فهذا عقد نابذ إذا استوفى الشروط وانتفت عنه الموانع. أنا كامل الأهلية كبائع وأنت كامل الأهلية كمشتري وبعت لك سلعة حلال، فهذا عقد استوفى الشروط وأنت تعرف ما تشتري وأنا أعرف الثمن الذي أقبضه منك، فهذه سلعة اتفقت فيها الشروط والتفت عنها الموانع، فهذا عقد صحيح، عقد صحيح يعني نافذ لا نصفه بأنه معتد به، لأن الاعتداد يكون في العبادات، الاعتداد يكون في العبادات، وتترتب عليه الأحكام من انتقال السلعة إلى المشتري. بعت لجلال أبي علي كما قلت في اللقاء الفائت حاسب آلي، هذا الكمبيوتر هو يعلم نوعيته، مثلا لابتوب اتش بي او ديل او توشيبا اي نوع، هو يعلم قدره، يعلم نوعه ويعلم مواصفاته، وانا اعلم المال الذي اقبضه منه فاعطيت الجهاز وقبضت منه المال، فهذا يسمى عقدا، عقد نافذ. يعني ايه؟ يعني انتقلت ملكية الجهاز الى جلال، وانتقل الثمن الي، فصار هذا المال ثمن الجهاز حلالا لي، وصار الجهاز حلالا له، ومن كون المبيع يعتق على المشتري إذا كان من ذوي أرحامه المحرمة. يعني رجل أعتق رجلا وهو صحيح الأهلية، المعتق صحيح الأهلية فقد نفذ عتقه، يعني صار هذا العبد معتوقا يعني حرا بمجرد أن أعتقه هذا الرجل. مثال آخر، رجل باع شيئا مجهولا بثمن معلوم، وتم العقد، ما حكمه؟ قلت مثلا نعم، قلت بعتك عبد الآبق أو جمل الشارد بألف جنيه، الثمن معلوم ولكن أنت لا تعلم صفة الجمل الذي شرب مني هرب، ولا تعلم متى يرجع أو لا يرجع أصلا، فهذا يسمى فاسد. وكذلك بيع الميتة، بيع الميتة باطل أو فاسد، لأنه منهي عنه لذاته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فالله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة، فإذا حرم الله الميتة فإن ثمنها حرام. والعلماء تكلموا في مسألة اللي هي البحث الأول، هل الفاسد والباطل معناهما واحد؟ هل الفاسد والباطل معناهما واحد؟ يقول بعض العلماء رحمهم الله إن الفاسد والباطل معناهما واحد، لأن الفاسد هو الذي لا يعتد به ولا ينفذ، والباطل كذلك فمعناهما واحد. ويقول الأحناف بل بينهما فرق، بل بينهما فرق، فالأحناف يفرقون بين الباطل والفاسد فيقولون ما نهي عنه لذاته فهو باطل، وما نهي عنه لوصفه فهو فاسد. ما نهي عنه لذاته فهو باطل، كإيش؟ كالميتة. لماذا حرم الله عز وجل علينا أكل الميتة؟ قالوا لذاتها، لأنها موبوءة، ومن أكلها فإنه يصاب بالأمراض الفتالة، الفتاكة، نسأل الله العفو والعافية. فالميتة منهي عنها لذاتها لأنها نجسة. وطبعا الدول الغربية أقامت بحوث كثيرة على الميتة، على الحيوان الذي ذبح ذبحا شرعيا، وعلى الحيوان المقتول. فرأوا أن الذي ذبح ذبحا شرعيا يخرج منه الدم ويخرج منه الأمراض وإلى آخره، ووجدوا أن الذي قتل حتف أنفه أنه يحبس في عروقه الدم، سبحان الله، يتجمد الدم في عروقه. بل لما سموا الله على المذبوحة ذبحوا ذبيحتين، سموا الله على واحدة منها ولم يسموا الله على الثانية، فرأوا أن الدم في الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها تجمد الدم فيها فلم يراقوا منها. ويعني هذه أبحاث طويلة. الشاهد أن الميتة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فالميتة محرم عنها لذاتها لأنها نجسة، فيسمى بيعها باطل، يسمى بيعها باطل. وإذا باع أحدنا صاعا من البر، البر اللي هو القمح، صاعا من البر بصاعين فهو فاسد. بعت للصقر الذي دخل الآن، بعت له كيلو قمح وأخذت منه كيلو 2 كيلو. فالعلماء يقولون، الأحناف يقول هذا فاسد وليس باطل. ما الفرق؟ قالوا لأن أصل البيع مشروع ثانيا، وبيع البر مشروع شرط أن يكون مثلا بمثل، هاء وهاء وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالبيع مشروع وبيع البر نفسه مشروع، لكنه بيع بطريقة غير مشروعة، وهي صاع بصاعين أو كيلو باثنين كيلو، فهذا يسمى فاسد لأنه حرم لصفة بيعه وليس لذاته. أرجو من الله أن نكون فهمنا الفرق. الأحناف يقولون الميتة باطلة، بيع الميتة باطل، لأن الميتة حرمت لذاتها لأنها نجسة، بخلاف بيع البر صاع بصاعين، فهذا لم يحرم لم ينهى عنه لأنه بر، وإنما نهي عنه لأنه صفة ربوية، يعني الصفة ربوية، لكن أصل بيع البر جائز. فلذلك سموا بيع البر صاع بصاعين فاسد، وسموا بيع الميتة النجس باطل. لكن أكثر العلماء خاصة من الحنابلة لا يفرقون بين الفاسد والباطل، ولذلك تجدهم يقولون تبطل الصلاة بكذا، أو يقولون مبطلات الصوم، مبطلات الصلاة، مبطلات الحج، ولا يفرقون بين الفاسد والباطل. وعلى كل حال فلا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا خلاف في الاصطلاح، سمينا هذا فاسد سميناه باطل، فكلاهما بمعنى واحد. فالحنابلة يقولون أن الفاسد والباطل معناهما واحد، إلا في موضعين يفرقون بين الباطل والفاسد في موضعين، في النكاح وفي الحج. فلك أن تعبر بالبطلان أو بالفساد، تقول تبطل الصلاة بكذا أو تفسد الصلاة بكذا. لذلك تجدهم في كتب الفقه يقولون مبطلات الصلاة، مفسدات الصوم، نواقض الوضوء، مفسدات الصوم، مبطلات الصلاة، الثلاثة بمعنى واحد، لا مشاحة في الاصطلاح. كل هذا يدل على أنهم لا يرون بهذا فرق، وأن المقصود هو المعنى إلا في موضعين، الموضع الأول في الحج، والموضع الثاني في النكاح. في الحج والنكاح يفرقون بين الباطل والفاسد، فمثلا في الحج قال الحج الفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول، الإنسان يتحلل من حجه تحللين، تحلل أول وتحلل ثاني. التحلل الأول بعد المبيت بمزدلفة بعد الذبح تقريبا، يعني التحلل الثاني يكون بعد طواف الإفاضة في يوم النحر، يذهب إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ثم يحلق شعره. لو أن إنسانا جامع امرأته قبل المبيت بمزدلفة فيكون حجه فاسدا ولا يكون باطلا. يعني ايه فاسد؟ قالوا فاسد يعني يجب عليه ان يتم الحج وان يعيد في العام الذي بعده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. فاسد اذا جامع الرجل امرأته قبل التحلل الاول فإن حجه فاسد، يجب عليه أن يتم المناسك ويجب عليه أن يعيد في العام الذي بعده إن تيسر له. زي إيه؟ زي رجل أكل في نهار رمضان متعمدا، رجل في نهار رمضان أكل متعمدا، ما حكم الصيام؟ يقولون فاسد. طب يأكل ويشرب ما تيسر له ثم يقضي يوم المكانة؟ العلماء يقولون لا، هذا الصيام واحد فاسد. اثنين، يجب عليه ان يمسك الى المغرب من باب العقوبة، لان اليوم في حقه محترم، يعني يجب عليه ان يحتلل هذا اليوم والا يخرمه بفطر بغير عذر شرعي. فأولا فسد صوم، ثانيا يجب عليه الإمساك إلى الغروب، ثالثا يجب عليه أن يتوب، رابعا يجب عليه أن يقضي يوم المكان. فحج فاسد يعني فسد لأنه جامع بعد قبل التحلل الأول، فيجب عليه أن يتم المناسك، لا يقطع، يتم المناسك ثم يعيد هذا الحج مرة أخرى. أما الحج الباطل فهو الذي ارتد فيه الحاج والعياذ بالله. رجل ذهب إلى الحج فسب الدين مثلا والعياذ بالله، وسب الدين أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الله عز وجل، هذه كلها كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام بغير عرف، يعني لا يعرف بجهل، لأنه اتفقت البشر على أن من سب شيئا فإنه ينتقصه، أي إنسان يسب آخر فإنما يقصد أن ينتقصه وأن يسقط من حقه. فقال الحج الباطل هو الذي ارتد فيه الحج الحاج عن الإسلام أثناء المناسك، وهو بيأخذ المناسك يعني أغضبه إنسان أو استفزه فسب له دين رب العالمين، يقال هذا رجل مرتد والعياذ بالله. يعني ايه مرتد؟ يعني بطل حجه ولا يجوز له ان يستأنفه، لانه يجب عليه ان يرجع الى الميقات فيحرم احراما جديدا ويبدأ مناسك الحج من الاول، وهذا لا يتيسر له ابدا، فهذا يسمى حج باطل ولا يسمى فاسد. لماذا؟ لأنه ارتد، يعني سقط حجه بالكلية، نسأل الله العفو والعافية. سؤال، هل يختلف الحكم؟ هل يختلف الحكم بين الفاسد والباطل؟ قالوا نعم يختلف. الفاسد يلزمه المضي فيه، الفاسد ما قلنالوش روح اذهب إلى بيتك، لا، ده يجب عليه أن يتم مناسك الحج، أن يكملها إلى النهاية. والباطل يبطل، فلا يلزمه شيء من الإحرام، بمجرد أن ارتد حتى لو رجع إلى الدين وتاب واغتسل ونطق شعريه وهكذا، فإننا لا نقول له أتم مناسك الحج أو احرم من جديد، لأنه ليس عليه حج في هذا العام، انتهى نهائي. فإن أسلم بعد ابتداده لا يبني على ما سبق، وإنما عليه أن يحج حجا جديدا، لكن لا يستأنف. لكن في الفاسد يستأنف، يكمل المناسك في الحج الذي أفسده من باب العقوبة، ويقضي حجا مكانه في العام الذي يتيسر له. ده الموضع الأول الذي يفرق فيه الحنابلة بين الباطل والفاسد. الموضع الثاني في النكاح، الموضع الثاني في النكاح، قالوا إذا عقد عقدا متفقا على فساد فهو باطل، وإذا عقد عقدا مختلفا فيه فهو فاسد. رجل تزوج امرأة زواجا فيه عقد فاسد، عقد متفق على فساده بالإجماع، كرجل نكح امرأة في عدتها، امرأة متزوجة طلقها زوجها وهي لا زالت في العدة، فتقدم إليها إنسان آخر لينكحها وعقد عقده عليها. العلماء يقولون هذا عقد باطل. لماذا؟ لأن العلماء أجمعوا على أن هذا العقد محرم. أدلة الشريعة الإسلامية، القرآن، السنة، الإجماع، القياس. العلماء أجمعوا على أن من عقد عقده على امرأة في عدتها من زوج آخر أن هذا العقد محرم بالإجماع، يعني كلمة اتفاق عند العلماء أن هذا عقد محرم، والله المستعان. حكت لي بعض الأخوات يعني أنها كان بينها وبين زوجها بعض المشاكل، فلما طلقها يعني من باب الغيظ ومن باب الاستفزاز يعني تزوج عليها سريعا، فتقدم لخطبتها رجل فتزوجته قبل انقضاء العدة، قبل انقضاء العدة. هذا العقد باطل بالإجماع، ويجب أن يفرق بينهما تفريق أبدي، يعني لا يرجع هذا الرجل إليها مرة ثانية، ولا تأخذ المرأة منه مهرا لأنه لا يحل لها أن تنتفع بالمهر لأنه عقد باطل. وهذا الكلام ذكره ابن القيم في إعلان الموقعين أظن في المجلد الرابع أو الثالث في باب المعاملة، معاملة الشريعة المكلفين بضد القصد، معاملة الشريعة المكلفين بضد القصد، زي الرجل الذي قتل مورثة، رجل سيرث عمه سيرث أباه فقتل ليستعجل الميراث، فالشرع يحرمه من الميراث كلية. أو رجل تزوج امرأة ليفسدها على زوجها في عدتها، فهذا يمنع ويفرق بينهما تفريق أبدي. سأجيبك نشوة إن شاء الله. فالعقد الذي فيه إجماع يسمى باطل، والذي فيه خلاف يسمى فاسد. الذي فيه خلاف زي نكاح المرأة بلا شهود، نكاح المرأة بلا شهود، العلماء اختلفوا في حكم الشهود، منهم من قال إن الشهود ركن من أركان النكاح، ومنهم من قال الشهود شرط، ومنهم من قال أنه يستحب. فلسبب بسبب هذا الخلاف من نكح امرأة بغير شهود نقول له نكاحك فاسد. طيب رجل نكح امرأة بغير ابن ولي لأنها سيد أو بكر، هل يقال في هذا النكاح باطل أم فاسد؟ يقال فيه باطل، لأن المذاهب اتفقت على تحريم نكاح المرأة بغير ولي، ولم يخالف في ذلك إلا الإمام المبجل أبو حنيفة رحمه الله، وكلامه في المسألة فاسد، كلامه في المسألة فاسد رحمة الله عليه. والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نكحت بغير ابن وليها فنكاحها باطل. وقال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. فهذان الحديثان يبينان بطلان أو يبينان فساد مذهب ما ذهب إليه إمام الدنيا رحمة الله عليه الإمام أبو حنيفة النعمان عليه رحمة رب العالمين. طيب ما الفرق بين الفاسد والباطل في عقد النكاح؟ يعني هل يختلف الحكم كما بينا في الحج؟ قالوا نعم. في العقد الفاسد يحتاج إلى طلاق، تزوج رجل امرأة بغير شهود نقول له عقدك فاسد طلقها، يعني كل هذه المرأة أنت طالق. لماذا؟ قلت أن عقد المرأة، أن عقد الزواج على المرأة بغير ولي باطل ولا يقال فيه فاسد. لماذا؟ لأن اتفقت المذاهب على بطلان نكاح المرأة بغير ولي، ولم يخالف في ذلك إلا الإمام المبجل أبو حنيفة رحمه الله، وكلامه في المسألة فاسد، وهو الذي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وقال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وعلى هذا فنكاح المرأة بغير ولي باطل.
ما الفرق بين الباطل والفاسد في النكاح؟ يقال بالفاسد انه يلزمه الطلاق، يعني من نكح امرأته نكاح وقلنا له، العلماء مش احنا، العلماء قالوا ان هذا نكاح فاسد فانه يلزمه ان يطلق هذه المرأة، يعني يقول لها انت طالق. لماذا؟ أليس فاسدا؟ قلنا بلى، لكن غيرنا يعني من ذهب إلى أنه صحيح قال أنه صحيح، فطائفة من العلماء تقول أنه صحيح وطائفة من العلماء تقول هو فاسد. فحتى نخرج من هذا الخلاف قلنا له طلقها، يلزمك طلاقها. لماذا؟ لأن الذين يقولون أن هذا العقد صحيح إذا تزوج هذه المرأة رجل آخر فإنه تزوج امرأة ذات زوج، فيبقى المرأة لها زوجان، وهذا لا يكون في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والذين يقولون أن النكاح صحيح، قالوا أن النكاح الثاني فاسد. فحتى نخرج من هذه المحنة في الطلاق في النكاح الفاسد قلنا للزوج يلزمك أن تطلقه، لأن الراجح في المسألة أن هذا نكاح فاسد. في النكاح الفاسد يترصف المهر، يعني كتب الرجل لهذه المرأة 100,000 جنيه مهر، إذا طلقها فإنه يعطيها 50,000 فقط، لأن هذا نكاح فاسد. لكن النكاح الباطل يعني لا يصح من أصله، فلا يجب على الرجل المهر ولا يجب على المرأة أن تسلم نفسها له، لا يجب على الرجل المهر ولا يجب على المرأة أن تسلم نفسها له. إذن يفرق بين الفاسد والباطل في مسألتين، في مبحثين، في النكاح وفي الحج. نعم كما قلت أبا عبد الرحمن، نعم هو كما قلت عند الحنابلة، ولكن هذا الكلام يكون في إيش؟ يكون في النكاح أو الحج فقط. من خالف شرطا أو ركنا مجمعا عليه فهو باطل، ومن خالف شرطا مختلفا فيه فهو فاسد. وقلنا فاسد يعني إيه وباطل يعني إيه، يعني هيترتب إيه على الفساد ويترتب إيه على البطلان. في الحج هيترتب على الفساد أنه يتم مناسك الحج ويستأنف حجا آخر، لكن في البطلان لا يجب عليه هذا الحج، انتهى تماما ولا يلزمه ويجب عليه حج آخر، فهذا يلزمه حج آخر وهذا يلزمه حج آخر، لكن في الفساد سيستأنف، يعني هيتم المناسك في هذا العام، لكن في البطلان خلاص انتهى هذا الحج تماما. وكذلك في النكاح إذا كان باطلا فلا يلزمه أن يطلقه، ولا يلزمه أن يدفع لها مهرا، ولا يلزمه أن تمكنه من نفسه. أما في الفساد فإنه يلزمه نصف المهر، ويلزمه أن يرمي عليها تطليقة واحدة. مسألة أخرى، من الفروق بين الباطل والفاسد عند الحنفية أن الباطل لا يتعلق به شيء من الأحكام الشرعية، ولا يحل الانتفاع بالمبيع ولا الثمن حيث كان البيع باطلا. أما الفاسد فيترتب عليه آثاره مع الحرمة، فتنتقل الملكية ويحل الانتفاع بالثمن إلا أنه يكون آثما. نشرح الكلام. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في العبادات مثلا من نذر عند الأحناف، من نذر أو عند الحنفية بلاش الأحناف، يعتبرون أن من نذر صيام يوم العيد، من نذر قال نذر علي لله أن أصوم يوم العيد، فصيامه صحيح ولكنه آثم. الحنفية يقولون ذلك، يقولون من نذر أن يصوم يوم العيد أنه يصوم ويكون آثم. لكن فرق كثير من الحنابلة وأصحاب الشافعي بين الباطل والفاسد في الفقه في مسائل كثيرة في الحج والنكاح وغيرهم. يبقى عند الحنفية يقولون أن الباطل، أن الباطل ما كان مخالفا أصلا وموضوعا، أصلا وموضوعا. مثل ماذا؟ في مسألة رائعة، يعني مثال الفرق بين الحنفية والأحناف إن اللي لفظ لفظ صحيح والأحناف لفظ خطأ، بس كده. يعني أنا أقف عن مثال رأيته اليوم وأعجبني كثيرا، يعني ضربنا مثال عند الحنفية في مسألة البطلان، فقالوا من نذر صيام يوم العيد فصيامه صحيح مع الإثم، صيامه صحيح مع الإثم، لأن أصل الصيام مشروع لكنه نواه أو نذره في يوم لا يحل له الصيام فيه. المسألة أختها يعني ذهبت عني تماما ولم أجدها، يعني رجل فعل شيئا هو غير شرعي والطريقة التي فعلت بها غير شرعية. الحمد لله لعلها تأتي إن شاء الله أثناء الشرح. نرجع إلى مسألة مهمة وهي المبحث أو البحث الثاني. البحث الأول تعريف الباطل، البحث الثاني الفرق بين الباطل والفاسد عند الحنفية وعند الحنابلة، الفرق الثاني البحث الثالث هل يجوز تعاطي الفاسد من العبادات ومن المعاملات؟ هل يجوز تعاطي الفاسد من العبادات والمعاملات؟ الجواب لا، لا يجوز. فلو أراد إنسان أن يصلي صلاة فاسدة، هو ده المثال، هذا هو المثال، أن يصلي صلاة فاسدة كأن يصلي ست فرضا سادسا إلى غير القبلة، فهذه كلها باطلة لأنه صلى صلاة غير مشروعة سادسة، وصلناها إلى غير القبلة، فصلنا صلاة غير مشروعة إلى جهة غير مشروعة أو بطريقة غير مشروعة، هذا يسمى باطل، لا يجوز لأحد أن يتعاطاه. كما ذهب بعض الشباب إلى فتاة ليتزوجها، فقلت له أول شيء تسأل عنه الصلاة، كيف أخبارها في الصلاة؟ فجاءني يعني يكاد يموت من الضحك، قلت ما أضحكك؟ قال لي سألتها هل تصلين؟ فقالت نعم الحمد لله أصلي الفروض الستة. فقلت سبحان الله، لعلها تقول أن الوتر واجب، أن صلاة الوتر واجبة كالفروض الخمسة، الله المستعان. فلو أراد إنسان أن يصلي صلاة فاسدة، كل هذا حرام، لأن هذا من مضادات الله في أمره. كيف يحكم الله بفساد هذه الصلاة وأنت تريد أن تصححها؟ فكيف تطلب رضا الله عز وجل بما يقتضي غضبه؟ حتى إن بعض العلماء قال لو فعل ذلك لكان كافرا. لماذا؟ قال لأنه استهزأ بالله عز وجل، مثل لو صلى في ثوب فيه نجاسة، صلى في ثوب فيه نجاسة وهو يعرف أن فيه نجاسة، ويعرف أن اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، ففعل ذلك متعمدا، لكنه صلى بالثوب، نقول هذا حرام بلا شك، لكن هل يصل إلى الكفر ويكون كافرا مرتدا؟ هذا يحتاج إلى نظر، يعني هذا يحتاج إلى نظر، لا يحكم بكفره، وإنما الأمر محتاج يعني بحث. كذلك أيضا في البيع، هو يعرف أن الربا حرام وأن عقد الربا فاسد، فقال لشخص أعطني 100 جنيه أو أعطني 100 دينار وأعطيك 120 بعد سنة، فهل يجوز ذلك؟ الجواب لا يجوز أبدا، لأن كل عقد ليس في كتاب الله فهو باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أحدكم يشترط شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو 100 شرط، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو 100 شرط. فجميع الشروط، جميع العقود الفاسدة يحرم تعاطيها، وجميع الشروط الفاسدة في العقود يحرم تعاطيها، لأن فيها مضادة لحكم الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الخمر وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنها، فلا يحل الإنسان أن يبيع الخمر ولا أن يبيع الميتة ولا أن يبيع الخنزير، لأن هذه الأشياء محرمة وثمنها محرم، في أبي داود عن أبي هريرة، وفي البخاري ومسلم والسنن الأربعة عن أبي مسعود نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان ومهر البغي وحلوان الكاهن، يبقى بيع الكلاب حرام ومهر البغي حرام، مهر البغي ما تأخذه المرأة الزانية في مقابل فاحشتها والعياذ بالله، هذا حرام. وحلوان الكاهن، وحلوان الكاهن، الكاهن هو الساحر أو العراف أو من يتكاهن بقراءة الفنجان أو البخت أو قراءة الكهف أو حظك اليوم، كل هذه الأشياء. حلوان الكاهن هو المال الذي يأخذه هذا الكاهن في مقابل تكهنه، كل هذه حرام. وقال صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود والنسائي حديث أبي هريرة قال لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. المسألة الأخيرة والبحث الرابع، إذا فعل الإنسان المختلف فيه معتقدا حله، امرأة تزوجت بغير ولي وهي تعتقد أن هذا حلال لأنها لم تعرف في هذه المسألة إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، هل نعامله كمعاملة من يرى أنه غير صحيح؟ الجواب لا، الجواب لا، ولكن علينا أن نبين لها أو أن نبين لزوجها أن هذا نكاح باطل ويجب عليه كذا وكذا إلى آخره. وهذا من باب قول ربنا ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فليس من شأننا أن نسمي هذه المرأة زانية أو أن نسمي هذا الرجل زاني، وإنما علينا أن نعلمهما أحكام دينهم، فنبين للرجل والمرأة أن هذا النكاح باطل بدلالة كذا وكذا، لا أن نقول له أنت زاني وأن نقول لا أنت زانية، بخلاف ما لو سمعنا عن رجل نكح امرأة بغير ولي فقلنا له لماذا فعلت ذلك؟ ألا تعلم أنه حرام؟ قال نعم أعلم. ألا تعلمين أن هذا لا يحل؟ قالت نعم أعلم. فهذا رجل زان وهي امرأة زانية، لأنهما يعلمان الحكم الشرعي في المسألة. وهذه المسائل نحن في أمس الحاجة إليها، خاصة في دول الغرب، إخواننا وأخواتنا الذين يعني أسلموا حديثا أو نشأوا في بيئة غربية كفرنسا وهذه الدول، فإنهم يعيشان في ظلمة الظلماء وفي جهل عجيب، فلا يجوز لنا أن ننزل عليهم الأحكام الشرعية، ولكن يجب علينا أن نعلمهم أحكام دينهم بدلا من أن ننزل عليهم الكفر أو الفسوق أو الزنا أو البدعة أو إلى آخره، إنما يجب علينا أن ندلهم على دينهم الذي أنزله ربنا على نبينا صلى الله عليه وسلم. ده آخر ما وصلت إليه بفضل الله عز وجل في مبحثي الفاسد، في مبحثي الفاسد. لا أعلم يعني هذا هو الفصل الأول في كتاب الورقات. هل نعقد في هذا الفصل امتحان في الاثنين القادم أم ماذا أصنع؟ لا أعلم. يعني الإدارة تكلمني بماذا نصنع، وإخواني وأخواتي يشيراني علي. القابضة على الجمر أول من يعني ظهرت لأنها تريد الامتحان. الإدارة ماذا تقول؟ إيه؟ نعم. نعم، الامتحان سيكون في كل الدروس الفائتة بداية من أول الكتاب إلى حيث وقفنا. أنا أنتظر الردود يعني حتى أخرج بتصور كامل عن إخواني. نعم. أظن ما فيش حد هيكتب لا. سيكون الاثنين القادم إن شاء الله. يا أبا عبد الرحمن أنا لا أجيد الاختصار، فلو أردت أن أنا أعمل مراجعة لما فات سنة يعني هنعمل مراجعة في 14 درس. إحنا أمامنا أسبوع كامل راضية، أمامنا أسبوع كامل. الله المستعان. خلاص نزولا على كلام أبي عبد الرحمن والقابل على الجمع نفعل ذلك. خلاص بإذن الله عز وجل أجتهد بإذن الله. بإذن الله الأسبوع القادم سيكون مراجعة، وهذا أمر شاق. هتكون مراجعة والدرس قد يأخذ 3 ساعات، الله المستعان. ويكون الأسبوع الذي يليه بإذن الله يكون امتحان. ناصر السنة أنا أجتهد بإذن الله وحوله وطوله أن أعقد يعني مراجعة تكون شاملة. سأفعل حاضر، سأفعل. الدرس القادم سيكون مراجعة عن كل ما فات، وقد يصل الدرس إلى 3 ساعات يعني الله المستعان.
ما نقدرش نبدأ بدري الفضيلة على الجمعة، ما نقدرش نبدأ بدري لأن في إخوة لينا يعني يصلون المغرب ونحن بعد العشاء بساعة أو ساعتين في القاهرة. خلاص أبشر بإذن الله أبو عبد الرحمن ستكون المراجعة فيها كثير من المداخلات، سيكون فيها كثير من المداخلات، من المداخلات يعني أنا أعرض أقول وتجيبوني كتابة إلى أن نصل إلى مراجعة كاملة بإذن الله عز وجل، ومن تعثر عليه جزئية صلاة الكاميرا يكرر السؤال وأنا أكرر الإجابة بإذن الله عز وجل بطريقة أو بأخرى حتى يتسنى لنا الفهم. سنجتهد إن الدرس يكون ساعتين يعني الله المستعان، يعني هو أمر شاق جدا لكن نسأل الله يجعلنا من الصابرين. أنا لا أعلم أي تفريغات والله، يا ريت حد يدلنا عليها حتى آخذها يعني. بإذن الله عزيزي نبدأ في الأسئلة، نبدأ في الأسئلة حتى أتيح الفرصة لمن يأتي بعد. شيخنا الشيخ علاء الدين وصل أم لم يصل بعد؟ جلال الدين أو الفقيرة وصل أم لم يصل؟ يسددكم الله. اللي أنا ما جمعت شيئا، أنا أريد التفريغات كلها كيف آخذها لا أعلم. في بلد من البلدان وحتى أن يخرجوا من مسألة فساد عقود البيع التي تعقد بين الليلة الثانية يوم الجمعة يقولون تقسيم المساجد إلى مساجد تصلي في أول وقت وأخرى في وقت وأخرى في آخر، إذا أراد ذلك من التحايل. نعم هذا من التحايل على الشريعة، هذا من التحايل على الشريعة. نعم أفعل مع عبد الله إن شاء الله، أبحث عنها بإذن الله. جزاكم الله خير. ما هي الآثار المترتبة على عقد الزواج الباطل؟ ممكن إعادة؟ الآثار المترتبة على عقد الزواج الباطل أولاً أنه يجب التفريق بينهما بغير طلاق. يجب التفريق بينهما بغير طلاق. ثانياً لا يجب عليه أن يدفع إليها المهر. ثالثاً لا يجب عليها أو لا يجوز لها أن تسلم نفسها له. أو القعقاع إذا مس روس الأغنام الثياب فهل يجوز الصلاة فيها؟ القاعدة الفقهية تقول أن القعقاع ما أكل له وجوب الحجاب والرد على الشبهات، وهو كتاب ماتع في بابه، أرجو الإخوان وأخواتي أن يقرؤوه كله سيعود عليهم بالنفع العظيم. لم يثبت انه عليه الصلاه والسلام صلى الى غير ستره، انا اردت ان اقولها لكن والله ما يعني لعلي لم استطع الكلام يعني. نعم لم يثبت ان النبي صلى الى غير ستره. اسم الكتاب مره اخرى عوده الحجاب للدكتور محمد بن اسماعيل مقدم، موجود على النت وموجود في المكاتب. شيخ الغير على صلى مره الى غير ستره حتى يبين الناس ان ذلك مستحب. لكل وجهه هم وليها والمساله مساله خلاف. المسألة مسألة خلاف. أليس اللحية فرض وعلى من يتقي الله في نفسه أن يطلقها؟ فكيف لرجل أن يتقي الله في امرأته كان يتقي الله في نفسه؟ يا أم ريان يقولون قديما أوردها سعد وهو مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل. نعم اللحية فرض ومن المفترض أن من يتقي الله يعفيها، لكن قد تكون هناك أمور نفسية أو قد تكون هناك أمور محيطة به تمنع العبد من اللحية، ولكنه يكون أتقى لله عز وجل وأكثر ورعا وإيمانا من كثير من أصحاب اللحية، فلا تورد الإبل وهكذا، يعني لا يورد الاعتراض على كل من حلق لحيته أنه فاسق مثلا أو أنه لا يتقي الله، بل والله أنا أعلم كثيرا
وام ريان لاحظي ان الحمد لله من دعاة اللحية، يعني انا ممن يدعو الى اعفاء اللحية وممن يعتقد ويجهر على المناجر انها فرض، لكن هذا امر وهذا امر ان نقيد اللحية بالتقوى هذا امر خطير، او ان نقيد النقاب بالفضيلة هذا امر خطير. هناك منتقبات لسنا تقيات بل هم اكثر من ذلك كمان والعياذ بالله. وهناك امرأة سافرة ولكنها يعني عندها من الإيمان وعندها من التقوى والعبادات ما ليس عند كثير من المنتقبات، لكن ندعو هذه إلى النقاب وندعو هذا إلى اللحية ونعلم أنه ليس من شرط الصلاح أن يكون ملتحيا، ولكن اللحية فرض سيحاسب عليها أمام ربه يوم القيامة. لا بأس، لا عليك أختي الفاضلة. رفع اليدين عند التكبير في الصلاة تكون الأصابع مفرقة أم مضمومة؟ مضمومة. تكون الأصابع مضمومة حذو المنكبين الكتفين أو حذو الأذنين. المسألة خلافنا. سمعت أن أحد المشايخ نهى عن ارتداء الإسدال وقال أن في ارتدائه تشبه بالشيعة، فما حكم الدين في رأيه؟ هذا يعني كذب، هذا كذب. إنما هو ثياب فضفاض. الإسدال أو المنحفة هذه من الثياب الفضفاضة التي امتن الله عز وجل علينا بها. وإذا قلنا أن الإسدال لا يجوز لأنه تشبه بالشيعة فعلينا أن نحلق لحالة لأنه تشبه بالشيعة. نحلق لحالة لأنه تشبه بالشيعة بل تشبه بالقساوسة والحاخامات اليهود. هذا كلام لا يقول به عاقل. من يقول بتغطية المرأة كفاية في الصلاة وجوبا أو استحبابا وما أدلته؟ أم عمارة رجاء ارجعوا إلى كتاب الحجاب الشيخ محمد إسماعيل المقدم حتى أستريح من هذه المسألة لأنها مسألة طويلة الذيل. مسألة الحجاب والكلام ده مسألة طويلة الذيل جدا يعني. لكن تغطية المرأة كفاية في الصلاة لم يقل به أحد، يعني الجمهور على كشف المرأة وجهها وكفاية في الصلاة. جمهور العلماء الحنابلة والمالكية والشافعية والأحناف والحنفية يقولون بكشف المرأة وجهها وكفاية في الصلاة. هل يجوز وجزاتي مثله؟ هل يجوز للرجل أن يكلم امرأة يريد أن يتقدم لخطبتها قبل تقدم لخطبتها بسؤالي عن إمكانية قبولها به أم لا؟ علي أن يرسل إليه امرأة أخته أو أمه أو قريبته، لكن لا يكلمه، فالقلوب ضعيفة والفتنة خطافة. حلق اللحية حرام، حلق اللحية حرام عند الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية وعند الظاهرية حلق اللحية حرام. وهذا الكلام فصله الدكتور محمد إسماعيل المقدم أيضا في كتابه الماتع أدلة تحريم حلق اللحية، أدلة تحريم حلق اللحية، وجاء في المسألة بأدلة من الشرق والغرب ومن اليمين والشمال، وجاء بالأدلة ببعض الأدلة التي تقول بجواز الأخذ منها، وفصل المسألة تفصيل مادع، وعقد رسالة في آخر الكتاب يتكلم فيها عن بدعة تقسيم الدين إلى قش ولب وهذه المسميات. إلى فروع وأصول، الله المستعان. وهل إذا أجبر الشخص على الدخول في الجيش فإنه يجبر على حق اللحية؟ نعم. أفتى علماؤنا حتى من السعودية على أن الجندي من مصر أنه إذا دخل القوات المسلحة أنه يحلق لحيته، وذلك من باب قوله تعالى فمن ابتغى غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ومن باب قوله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذه يعني قانون دولة. أسأل الله يصلح الأحوال. جاءتني أخت تقول لديها ماستر ودكتوراه في الحديث والتفسير أنها بعد ليس أختي تقول لديها إيه؟ ماستر يعني ايه؟
ولاضطراب الحديث والتفسير، وأنها بعد أن لبست النقاب 10 سنوات خلعت، لأنها لم تجد دليلا قطعيا في فرضية الحجاب، وأخبرتني أن أخلعت نسبة لأننا نقيم في دولة غربية والمصلحة العامة مقدمة على الخاصة، وأنه يغذي مصلحة المسلمين في الغرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الكلام كان طويل، وآخر دعوانا يا أبو خلف والكل ثبت قلوبنا عليك. طبعا أم أحمد ربنا يسددك أنت وإخوانك وأخواتك وأنا معكم. الله عز وجل يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذه أخت أصيبت بالعمى في قلبها قبل العمى في عينها. والله عز وجل يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن. راجعي أي تفسير أكثر من 24 تفسير عند المسلمين، كل هذه التفاسير تقول: الجلباب هو ما يستر المرأة من شعر رأسها إلى أخمص قدميها ما عدا الوجه، ما عدا الوجه، والإدناء هو شيء زائد وهو ستر الوجه. والحافظ ابن حجر يقول في فتح الباري: إنما سمي الخمر خمرا لأنه يستر العقل، وسمي الخمار خمارا في قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال: إنما سمي الخمار خمارا لأنه يستر الوجه. والأدلة في ذلك كثيرة قطعية الدلالة بفضل الله، ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، والله المستعان. هل يجوز سب القذافي وكذا يحيى الجمل لأنهم يسبوا أمامي ولا أدري حلالا هذا أم لا؟ أرجو الإفادة. قدوتي أمهات المؤمنين بارك الله فيك. الحسن البصري رحمه الله سمع رجلا يسب الحجاج بن يوسف سفاك الدماء، مع أن القذافي لا يساوي شرابا في حذاء بالنسبة للحجاج. ومع ذلك لما سب رجل الحجاج قال الحسن البصري: إن الله حكم العدل، سيأخذ للحجاج ممن ظلمه كما سيأخذ لمن ظلم من الحجاج. فسب القذافي وهؤلاء لا يجوز، لكن يجوز أن ندعو عليه ونعلم أن المحنة الكبرى ليست في القذافي، وإنما المحنة الكبرى في الشعب الليبي المسلم الذي استعان بالكافرين على رئيسه، والذي تسبب في تحطيم البنية التحتية في ليبيا ولا حول ولا قوة إلا بالله، والذي تسبب في أن تدمر بلد وأن تختل من قبل الكافرين الذين يسفكون دماء المسلمين في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي كل بلاد المسلمين، فهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فهل هؤلاء الكفار عليهم لعنة رب العالمين هل جاءوا إلى ليبيا من باب حفظ المسلمين؟ إذا فلماذا لم يحفظوا أعراضنا ودماءنا وبلادنا في البلاد التي احتلوها والتي ختقوا فيها الأعراض ودمروا فيها البلاد وأفسدوا فيها العمال ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ في المسألة ليست مسألة القذافي فحسب، إنما المسألة أكبر من ذلك. وأنا لا أعلم لماذا يتغافل المسلمون عما يجرى إليهم وعما يخطط لهم ويكان لهم بالليل والنهار. سوريا والسودان والعراق وفلسطين، كل الدول الإسلامية في خطر. ولعل هذا يؤكد ما قلته في أول محاضرة لي بعد رجوع النت بعد المظاهرات التي حدثت عندنا في مصر، يبين ما قلته آنذا أن هذه أجندة خارجية كافرة تحاك للمسلمين كلهم أجمعين في الشرق الأوسط الجليل. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك مثله وإياك بالقعقاع وإياك. بالنسبه للجيش فيه الكثير من المخالفات اكثر من حلق لحيه ومنها تجريد جميع الجنود من ثيابهم امام بعضهم عند القيام بالفحص الطبي لا يجوز دفع مال للحصول على الاعفاء من الخدمه العسكريه وهل يعتبر ذلك من الرشوه؟ يعني اظن ان ابو عبد الرحمن مش في بلدنا، ابو عبد الرحمن من تونس اليس كذلك؟ ابو عبد الرحمن اجبني، انت من تونس فيما اظن. هذه امرأة هذه فتاة خبيثة، هذه امرأة خبيثة تفاسير رجولية، هذه امرأة علمانية، هذه امرأة علمانية، هذا اللسان لسان امرأة علمانية خبيثة نعوذ بالله من شرها. وجزاكم الله، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هذا بالنسبة للقذافي، نعم أولئك من العلماء من كفر أي القذافي وغير ظاهره إذ هو يرد السنة بالكلية وقد أقام عليه الحجة بذلك وغير ذلك من رد بعض النصوص أو لا يصح لا غيبة فيه. والله أنا يعني أرى الرجل ده مجنون، أراه مجنونا لا أراه كافرا. أنا لا أتخيل أبدا أن هذه عقلية أن هذا تفكير أو أن هذا كلمات هذه كلمات رجل عنده عقل. أنا لا أظن أبدا أن هذا الرجل عنده مسكة من عقل أو مسحة من عقل. يعني أنا أوقن أنه رجل مجنون، يعني أنا كنت أطالب من قديم وليس الآن، كنت أطالب من قديم أن هذا الرجل يجب عليه أن يقبض عليه الرئيس المصري ويرميه في العباسية عندنا، العباسية اللي هي مستشفى المجانين. والله بصدق أنا لا أقول ذلك مزاحا وإنما أقول يقينا أني أعتقد أنه مجنون فعلا لا عقل له. كل تصرفاته تصرفات انسان مجنون. الله المستعان. على كل حال على من قال انه كافر فلا غيبة له. هو سفاح ونص كمان، يعني نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله ان ينقذ اخواننا المسلمين في جميع البلاد. ابو عبد الرحمن من تونس، نعم. يعني ان كان الامر كما قال فلا بأس، لا بأس ان يدفع مالا ليخرج من ذلك. يعني لو وفقت الصلاة نعوذ بالله من ذلك. الله المستعان. الله المستعان. الشيخ علاء الدين وصل؟ أظن أنه سيء جدا النهار. عزاكم مثله. تعرفوا عنه ولا ايه؟ ربنا يسددك ام احمد ويحفظك ويبارك فيك. تعرفوا عنه ولا لسه؟ الله يسترك يا ابراهيم محمد، الله يسترك ويحفظك. الفقير عبد الرحمن بارك الله فيك، انا قلت الكلام ده كثيرا، ان شنوده نفسه بيطالب ان احنا نمشي من البلد. الله المستعان. فبنقول طب نروح فين؟ قال نروح السعوديه، روح السعوديه بلد. قلت والله نعم. لما حتى السعوديه ما شاء الله بلد واسعه، صحراء شاسعه، هيعمروها لنا بفضل الله ونعيش هناك. وهنبقى جنب الحرمين. الله المستعان. نعم ربنا يقول قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. امين امين ام احمد، ربنا يحفظك. ام ريان يقول نعم حتى الان مصر القبطيه سبحان الله. نعم هي مصر القبطيه، مصر القبطيه القبط بمعنى المصريين، يعني الاقباط يعني المصريين. لكن نحن أخذنا الاسم الشرعي مسلمين، وهم أخذوا الاسم الحركي أو الاسم الفعلي اللي هو قبطي يعني مصر وليس قبطي يعني نصراني. لا بأس، لا بأس بالأناشيد بدون دف، بدون دف لا بأس بها. ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بارك الله فيك. ديننا كان يوصينا للأقباط خيرا، هل نعاملهم الآن كما أمرنا الدين؟ نعم. ما قابلت من يطيع الله فيك، من يعصي الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيك. لماذا لم نجد محامي يرفع دعوة على شنودة مثل ما فعلوا مع شيخنا يعقوب؟ والله لأن هذا استضعاف المسلمين، في استضعاف في بلادهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبإذن الله عز وجل سيكشف الله الغمة عن الشيخ محمد يعقوب، سواء يسدده وأن ينصره على من عداه. يعني لا بأس، لا بأس، قابل على الجمع، سيجعل الله بعد عسر يسرا إن شاء الله. هؤلاء الكفار لم تهبط المسيحية إلى مصر أولا، ثانيا أنهم كفار على بالإنجيل، هؤلاء كفار بالإنجيل، لأن الإنجيل كما فيه يقول عيسى عليه السلام، هذا قولهم في الإنجيل، بعثت إلى خراق بني إسرائيل الضالة، بعثت إلى خراق بني إسرائيل الضالة. فعيسى عليه السلام لم يرسل إلى الناس كافة، بل أرسل إلى بني إسرائيل. فهؤلاء العرب الذين أسلموا آمنوا بعيسى، هم كفار أصلا بعيسى وكفار بجميع الأنبياء، هؤلاء كفار بالإنجيل أولا، ثانيا عيسى نبي وهم يقولون إله، أو ثاني اثنين أو ثاني ثلاث، وهذا كله كفر في كفر، فهي ظلمات بعضها فوق بعض. طبعا أم ريان، الدين الإسلامي هو الدين الحق، مش عشان احنا معترفين، ولكن يعني لعل يتيسر لي وآتيكم بكل الآيات من القرآن الكريم التي تثبت، بدل من أن آتيكم ابحثوا عنها، موجودة في صدر كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تكلم في بداية الكتاب على أن كل الأنبياء جاءوا بالإسلام، ثانيا تكلم على الإثباتات على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث إلى الناس كافة، ويعني كتاب ماذا؟ الجواب الصحيح فيما بدل دينه.